أرام مبنى جديد في قريتنا، مبنى جديد في قريتنا. هذا المبنى الجديد الذي جاء زائرا ثقيلا على صدور أهلنا وما يسمى بالكنيسة، وكان إلى جوارها مسجد بني خصيصا لمناهضة هذه الكنيسة، وقد علقت على هذا المسجد مكبرات الصوت من جميع جهاته لضعف الصخب والضوضاء على ذلك التأثير الموسيقي الذي ينبعث من نوافذ الكنيسة وإخماد ما قد ينبعث منها من أصوات. يقول لم يكن الجديد الذي دخل قريتنا هو هذا المبنى الكنيسة، وكذلك كنت أطالع لأول مرة ذلك الرجل المتشح بالثياب واللحية الكسوفة والعمامة السوداء والثياب الخشنة، كذلك تقام كل ليلة عدة دروس دينية في المسجد يقدمها عم عبد الباسط، لم أكن قادر على الاستماع إليه في كثير من الأحيان، إذ أن الله قد حباه بمجموعة من الأحرف الساقطة من مكة، الأمر الذي دفع الجميع لمخاطبة العمدة وعضو مجلس الشعب، فتطور الأمر إلى إرسال وزارة الأوقاف عدد من الشيوخ للاطلاع بخطبة الجمعة مناوبة مع عم عبد الباسط، وكذلك من استعانة بنت وبعض من هذه الجيوش التي تلقى يوميا من بعد صلاة العصر وتستمر حتى أذان المغرب، ثم بعد المغرب درسين حتى أذان العشاء وانتهى اليوم. لا أنسى هنا أن أضيف أن هذا التنفس الذي قد تفتق به ذهن القائمين على العملية الدينية كان بمثابة السهام الحربية الشريفة التي تنطلق في صدور من نبغي بهالة القداسة. وفي ظل هذا الانتشار الديني كما ابتلاه أصحاب فكرة إنشائه انتقلت المشاكل الاجتماعية في منازل أهل الحارة من المسلمين إلى المسيحيين، وبالتحديد في منزل كمال السباك. كان رجلا على خلق طيب لكنه كان مدمن للخمر، وكانت زوجته تتغير كثيرا عن المنزل غاضبة لأيام ثم تعود، ولم نكن ندري ماذا كان يدور بداخل هذا المنزل. ربما كانت المشكلة هذه المرة أعمق بكثير من كل ما سبق بينهم في رحلة العمر، الأمر الذي استدعى فيه قصة القرية لحل مشكلة بمنزل أحد المسيحيين في سابقة هي الأولى من نوعها. لم يكن من عادة المسلمين التدخل في مثل هذا الظروف الصعبة المتصاعدة في منازل المسيحيين، أنا سمعت كانوا يرافضون عن كسب واحيانا يرسلون الاطفال لاستجلاب الاخبار المفسره. اما في مثل هذه الحاله فقد كانت الامور واضحه ومسموعه وبينه. كان زوجه كمال كثيره الشكوى منه منذ سنوات، وفي بعض المرات كانت تغادر المنزل بضعه ايام وتعود اليه بعد تدخل دور الدين، لكن الوضع لم يتغير فما زال زوجها كما هو، ولذا قررت عدم الاستمرار معه. وفشلت محاولات القس الزائر، وبعد مضي ما يقرب من ساعتين شاهدنا زوجة كمال تحمل حفيدتها في يدها وتغادر المنزل في هدوء وخلفها ولديها. يا اخواني، واحدة مش عاوزة جوزها، هي بالعافية وتناره خلاص وكل واحد يروح لحاله ويبقى يروح لنادي حضرنا ده بالدرشان. كانت هذه العبارة منطلقة من كلمة عمي مصالح، وهو شخص خفيف الذل سريع البديهة، سنة مسلما ولكنه محبوب من المسيحيين كما من المسلمين، رغم نقده النازع للمسيحيين. ولكن نقده كان نابعا من القلب. تهكمه طاهر بريء غير مملوء بالحقد او الكراهيه، لذلك كان كلامه مقبول للجميع مهما كان. قال صالح هذه العباره لأننا كان جالسا مع بعض رجال الحارة المسلمين لدينا بالمنزل. والتقط صالح الحديث بعبارته هذه التي رد عليها والدي. صناديق يا صالح، هما دول عندهم صناديق زينا؟ كل ما واحد ولا واحدة تزعل من جوزها تقول طلبني؟ وهيبقى الطلاق زي المبالغ يضد كل واحد. فشوف يا اخي ايه اللي حصل لعبد الرازق من ورا الطلاق، وش هو بس شريعه ربنا؟ وشعر صالح بان الحديث يتجه الى الشق الجاد، فلم ينسى ان يتبادل الحوار مع غلبه مبتدئا بنكته عن الشيخ والدكتور. ثم تابع: والله يا حج، هو ان جتني الحج الطلاق ده مصيبه يخرب الدنيا السليمه. واحد يطلب ويروح يتجوز وهي تتجوز وهي تخلف وهي تخلف وهي عندها عيال منه وهي اصلا عنده عيال منه، ودول ينادوا ام من غير اب، ودول ينادوا اب من غير ام، ولو جمع طلع لهم فيهم ابن مين؟ يضحك الجميع. ومرت الليلة ككل لياليك يا حارة النصارى، كانت الأهداف المرجوة من جلوس الجامع قد أتت بثمارها، قد جانب مسلمون الحارة جميع محلات بداله التي يمتلكها المسيحيين. ليس في الحارة وحدها، بل امتدت العدل للقرية بإكملها، وليس في البقالة فقط، بل امتدت تقريبا لكل الحرف التي يعمل بها المسيحيين. تحت عنوان حمى المقاطعة، يقول: ابتدأت حمى مقاطعة المسيحيون تأخذ منحى جديد وتطور مضطرب. قد بدا الصراع ياخذ لوما ومذاقا مختلفا، بل قد بدات الاحقاد تتجذر في القلوب، فلم تعد مضايقاتهم هو الدافع، بل الحقد مره، ودروس المسجد مره، والحضور الاقتصادي لهم في وسط الحاره مرات ومرات. وبدأت مشاورات جديدة في منزل للتخطيط والحجاز على المسيحيين في عطر دارهم. في لقمة عيشهم. اسمع يا حج ابراهيم. بقى انت عارف ان نصه معين الترجم. وكلها ولعة في البلد. الهيات. مجلسنا في الحارة. وفلوسنا كلها رايحة الجيب. وانت برضو راسم ان ده ما يرضيش ربنا. قال انا طبعا يا حج. بس هو اللي انا ممكن اعمله. انا عرفت ان ابن اختك كلب شاطر. ايوه يا ابو محمد. بس ده في السعودية. نحن عارفين يا حج ابراهيم. انت تدينا العنوان وش نحن نتصرف. حاضر يا حج حالا اجيب لك العنوان. بس انت ناويين تعملوا ايه ان شاء الله؟ هنبعت نجيبه رسيدي وهنفتح له محل في الحقاره جنب المعلم عبد الجزار. وهنجيب له احسن مكان خياطه من غير ما يدفع ولا مليم. وعندها انصرف عم ابراهيم خارجا ثم فرعون ارسل العنوان لوالده الذي يكلف احد ابناء الحاره بكتابه رساله عاجله بنفس المضمون. وبعد 15 يوما جاء الرد من موافقه القسط عبد السلام على عرض الحاره وحدد موعدا اقصاه شهر للحدود. ومنذ ذلك الوقت بدا الاعداد للافتتاح المرتقب يتم على قدم الوثاق بلا توقف. وقد تكاتف جميع مسلمي الحاره حينئذ من المساعدة في خروج هذا العمل للنور. حتى المعلم عبد الجزار المعرض الجشع والذي رفض قبل ذلك الكثير من العروض التي كانت تنهال عليه والتنازل عن ملحق محله بأعلى الأسعار طمعا في أسعار أعلى تنازل عنه اليوم مقابل ما يقل عن ربع مكان يعرض عليه للتنازل عنه في السابق. وقال اطمئن ان الواحد يعمل حاجه لربنا. وفي اقل من 15 يوما تم تجهيز المحل وشراء احدث مكنه خياطه ووضعت على المحل لافته معين ووضعت على المحل لافته عنوانها خياطه الترشيد. خياطه التوحيد كمان له معاني. عاد الوسط المنتظر حفر الموعد الذي حدده وزائر وتكلم المحل احتفاليه فاخره لم تخلو من الاثاره والاستفزاز والمصارم. وانهالت على المحل الطلبات الكثيره لدرجه اني اعتقدت ان الوسط المنتظر لو كان الطلب عليه هكذا في السابق لما فكر في الانتقال الى السعوديه مطلقا. كان مضطر جميع سكان الحاره عندما يريدون ثياب جديده مفيش وقت وخياطه التوحيد. وانا الحقيقه كان هناك بعض الزبائن من الاجتماعين مترددون في تركه نظرا لمهارته الفائقه ودقه مواعيده. وكانوا من اغنى الزبائن من اغنى ابناء الناس في البلد. ومكتوب مصدرا مهما لدخل الاجتماعين لكنهم تعرضوا لضغوط شديده كان مفادها الامتناع عن الذهاب للقسط نعيم الكافر والاتجاه المباشر للقسط الموحد. بالله من يتسرب الركوب الى محل معين بل ان الركوب قد داهم دكانه وذهب بالطبع يشكو حاله. هذا لرجالات الحاره فقط منه التدخل. وكانت هذه الشكوى مشعرة بعروض التخفيض بالاسعار ومطمعيته لكن دون غدوة. وحرمت الحارة لفترات طويلة من أحد أشراد اللوحة التي كانت فرصة موانين في ساعة العصر. عندما يعود جميع أصحاب المحلات المسلمين والمسيحيين إلى منازلهم من السوق حاملين معهم ما قد اختاروه لأولادهم من فاكهة وخلافه، فلم يظهر بهذا الكادر الاجتماعي من بعد ذلك اليوم أبدا. وعندما أصبت أصحاب الحارة أن خطتهم نجحت وأتت بثمارها، أحضر المجتمعين الذي بدأت علامات المرض ترتسم على وجهه، فليس ما يعانيه المجتمعين هو قلة الأموال فقط، ولكن إحساس أنه مهمل بل ومضطهد. كان السبب الرئيسي في إبراز كل ملامح الهرم التي أخذت طريقها إلى كل تجاعيد وجهه ورقبته. عرضوا عليه أن يبيع محل له، لكنه رفض لشدة، بل عرض عليهم تكون ما يشبه الشركة بينه وبين القسط عبد السلام، هو بخبرته وهم بإمكانياتهم، وبهذا سيساهمون في حل المشكلة إن كان حقا يبتغون حلها. لكن جاء الرد عليه بالرفض، وأصر على طلبهم لبيع المحل، وما كان منه إلا أنه رفض وأصر على التمسك بذكرياته التي كان يحيطها منذ الصبا. مع كل قطعة ملابس كانت تخرج من بين يديه، وقرر المجتمعين أن يظل كما هو، بل أيقن أنه لا بد من المحافظة على تلك الذكريات التي لم يبقى له سواها. لكن لم يكن إصرار المجتمعين قليلا، فالفقر لا يعطي مساحات لأن تفكر أو تتشبث بالفقر والعوز، والعوز هو سهم الانهيار الذي لا يخترق جدار عمرك، الذي يخترق جدار عمرك فيصيب عمق قلب ذكرياتك وآنيتك. لم تبدو نظرة عينيك هكذا بعد أن عين يعيا، بعد أن ضاقت به عينيه وضاقت به الدنيا جاء إلى ربي. يعني برجوك كده يا حج، أولاد يموتوا من الجوع، ده ورد ربنا يا حج. طب أنا هعمل لك إيه؟ أعمل لك إيه بس يا نعيم؟ أروح أقول هناك خلاص عند نعيم العفو، ترجو ابن الحارة، وين واحدة من إيدك؟ في صغر حج؟ قاطعه نعيم. عموما يا حج، انت عارف كويس انت ما عملت الكوبا ليه فيا. على العموم انا جاي لك النهاردة ابلغك اني مستعد انفذ اي حاجة عايزين نعملها، يعني الدكان لو عايزين تشتروه حبهلكم وامر صوابي على الله. بارك احنا خلاص لا عايزين الدكان ولا عايزين منك حاجة، بس انا عارض يا حد عارض ايه لك، يعني حتى انا لو حد اللي انا عارض لو حد انا عارض اشتغل مع القطة عبد السلام حتى ولو صبر. لا لا انا عارض القطة عبد السلام مش حيرضى يشغل حد مسيحي عارضه. وايه اللي تدخل الجن في الشغل بس حد؟ لا 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 يا اسطى، الدين عندنا احنا بيدخل في كل حاجه يا حد. هو مش القران بنقول لكم دينكم ولي دين؟ لا ما لكش دخل بالقران. ومن الاخر يا نعيم، لو عايز يرجع لك اكل عيش في الحاره دي انا بقول لك اهو، ما في طريقه ثانيه غير انك تسلم. كانت هذه الجملة بمثابة البوابة التي دخلت منها جميع غير عصاة الاضطهاد الديني. كانت هذه الجملة بمثابة البوابة التي دخلت منها جميع غير عصاة الاضطهاد الديني المعلن بجرأة بداية من أعيننا وحتى مداهنتها للمنازل المسيحية من الداخل. امتلك أهل الحارة زمام الأمور ليس معنى فقط ولكن بالقدر الذي جعل والدي بعد كل هذا التحرش بالمسيحيين لديه القدرة على المجاهرة بأسلمة المسيحيين. أظن أن أمر وصعت إلى فهم ضمانيقية الاضطهاد. حلو هاي التسمية ده الجلعة صحيح. ضمانيقية الاضطهاد. أول مرة أسمع هذا التعبير بصحيح. أكمل والدي حوار مع نعيم بعد سكوت نعيم الغير معلوم. الله انت لما هتسلم يا نعيم هتكسب وهتضرب حصرين بحجر واحد زباينك هترجع لك وكمان هتدخل الجنه لان ربنا بيقول في كتابه ان الدين عند الله الاسلام وكمان بيقول في كتابه فإن تابوا وآمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولما تسلم يا نعيم هتبدأ إيه؟ مش القصة نعيم بس، لا هتبدأ أخونا يوسف بن لينا. قالوا عليكم العليم. فكر فكر يا نعيم على معنى وانتحر. انصرف الاخت نعيم من موجود الغداء اي يرى لما يمكن ان يهمس حتى بكلمه. ومضى وقت طويل دون عوده الاخت نعيم بقرار. الشيء اللافت كان النظر هو ان ما يحدث كان على مسمع ومرءى جميع مسيحي الحاره الذين لم يتحرك لهم ساكن. الأمر الذي ينبئ عن أن جميع الأفعال التي كانوا يقومون بها المسلمون في السابق من يطب جانب ذوي الاحتياجات أو ظهورهم في الشدائد كان محاولة لصنع مبرر للتواجد الشرعي بالحارة. فلم ينهض أحد لمساعدة نعيم أو وضع حد لما كانوا يتعرض لهم من هذا. حتى جاء اليوم الذي صار فيه هذا الخبر الذي أصم جميع الآذان المسيحية عندما جاء الأسرة نعيم إلى والدي طالبا الشهارة إسلامه. لأنها سومت على جميع السكان المسيحيين سحابات الشمس السوداء بل والانكسار الذي صاحب ذلك الإعلام المدغش من الأسرة نعيم فهم لم يتوقعوا مطلقا أن يفعلها وكأنها في موقف اختيار. وجاء الاسمين الأسود على سكان حارة النصارى. النصارى في شهر ربيع الأول في هذا الحدث الجلل السنوي وهو المولد النبوي. وتتضمن الاعداد لهذا الحدث جاء القصه نعيم طالبا اشهار اسلامه. والامر الذي تم باسرع من السرعه كالبروق التي توالت على مسارنا بل قبل اتمام المراسيم القانونيه اسرعوا يحضرون له حصان ابيض انتفاه الفاتح الاعظم وقد زين بالاعلام الخضراء التي كتب عليها عباره التوحيد لا اله الا الله محمد إلى آخره. وكافر إسماعيل كل أرباع القرية تصاحبه المزامير والسجون التي تدق بسخط، وكان يصوم الوقوف أمام جميع المنازل المسيحية بالقرية أجمعها. ويرد المشيعون: لا إله إلا الله، محمد مش عارف إيه فيه هتاف أقرب إلى هتاف جنودنا في حرب السادس من أكتوبر. الجميع يتشاركون ويتقاسمون الأدوار، الأطفال يتسابقون في قدس النوافذ الزجاجية بوابل من الأحجار، لا ينقطع إلى ما هو أكثر حدة واستفزاز من ذلك. والمسيحيون لم يجرؤ أول منهم بالقرية كلها على الخروج، وكأنهم أعلنوا الشباب بعض فوات الآن. وصل إسماعيل في معين الحياة الجديدة، فعاش أحلى وأسعد أيام حياته، وقد تدافع الناس على طلبات عدة وتكاثرت جبائنه، وأعيد طلاب نحن حل له مرة أخرى، وعلقت على جدرانه الآيات القرآنية، وتم تغيير اسمه من نعيم شنودة إلى محمد ابن عبد الله. وكان كلما ذهب للمسجد للصلاة يقاب حفاوة الأبطال واستقبال الفاتحين. لم يدم فرح الإسماعيل تولا، ولم تكن فترة سعادته في هذه المساحة التي اخترقها بداخله لترك دينه. فبعدما حصلت الحارة منه على ما تريد، بدأ رجال الحارة يعاملونه على أنه مواطن من الدرجة الخامسة. فكان كلما ذهب يشكو لأحد سلوك الحارة، كانوا يطلبون منه الصبر ومحاولة تفهم من موقف لما بيحصل في أي مشكلة من مشاكل الدنيا. جماعة اللي عايزين يغرروا بالناس يقول له اصبر وحاول تفهم الموقف. ماشي، يعني دي فترة إسلامية. وبدأ يتجه محمد نحو الإسلام يصبر. فلم يعد وراه أحد يذهب للمسجد كما كان، ولم يعد يقابل بالحفاوة البالغة كما كان بالسابق. وكلما مررت أمام محل محمد عبد الله تجد لديه من الإسلام هو بعض الآيات القرآنية المعلقة في أرجاء محمد، وأيضا هذه البقعة الدماغية السوداء التي تتوسل جبهته تعبيرا عن مداومته على الخلاف. لكنها لم تشفع له لدى أهل الحارة الذين لم يكونوا على استعداد لمناصرة الدخيل الجديد على ابنهم الأصيل. وهكذا أقبل الستار عن قضية محمد عبد الله الذي نحل جسده وبدأ عليه الشكوك كمن يحمل كل مشاكل العالم. واخذت فكرة الانتحار تباعد مصطنعين اقصد محمد عبد الله كثيرا، كما كان يصرح مرارا بان حقل الانتحار كان اهلا عليه من مرعاه ولمسته احاسيسه من مهانة والجراء. هذا حال معاملة المسيحيين في وسط المسلمين ومن المسلمين، حالة بتتكرر كثير. وسر القوة في هذه القصة الحقيقية أن المكاتبها أمير جماعة لو نحوز كلام عنه في المرات الجاية من الجماعات الإسلامية وكان من رجال شكر مصطفى اللي قتلوا الشيخ الذهبي شيخ الجامع الازهر في حينه. هذه المأساة يا أحبائي التي يعيشها المسيحيون وصفوا الذئاب الخاطفة. عايزين نصلي من أجل إخواننا وأبنائنا في هذه البلاد. من يقرأ مثل هذه الأمور يعرف ماذا حدث لأبنائنا في الكشف وماذا حدث للمسيحيين في الزاوية الحمراء وفي الفنكة. وعلى غالبية الظن بحسب معرفة الجيدة أن حارة النصارى قد حدثت في مدينة الشنكة حيث حرقت الكنيسة هناك. الله يرحم ويشدد ويقوي ويفتح العيون ويد المؤمنين صبر واحتمال. آمين.